يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول عز من قائل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. أيها الإخوة المؤمنون، إن لله تبارك وتعالى حكمة في قضايا البلاء، وكتب بحكمته جل في علاه أن يتعاقب القبض والبسط على العبد إلى آخر نفس. يقبضه قبضا جزئيا ليذوق طعم مقام الاضطرار فيقول: يا رب، على ألق مقام التوحيد. ويبسطه بإمداد النعم ليعافيه من اليأس والقنوط، ويجعله دائما بينهما لكي لا يركن إلى شيء سواه. وقمة مقام الولاية عند العبد الذي ذاق طعم الإيمان أن يكون مع الله في كل ابتلاءاته، فكما أن في الشدة بلاء، كذلك كمن داخل الرخاء بلاء آخر. ولكن المؤمن المتوازن هو الذي يدرك هذه الحقيقة فيكون أقرب إلى ربه حالة الرخاء، لعلمه أن الشؤون كلها بيده، وأنه جل جلاله كل يوم هو في شأن، وأن المرء إذا ذاق طعم الإيمان عرج إلى مقام الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى حالة الكمال الإيماني عبر رابطة القلب من منطلق العقيدة، فيقول: رضي. وأين محل الرضا أيها السادة؟ قد توقن ولا ترضى، قد تقنع عبر أدلة وشواهد ولا ترضى، فإن رأيت من نفسك أنك ذائق بمقام الرضا عبر تلقي أقدار الله تبارك وتعالى الذي قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كنت قريبا جدا من الله، وكنت بذلك أغنى الناس، وجدت أن فقدت. إلهي، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ يا سادة، إن الظالمين في شرق الأرض أو غربها، لا سيما أولئك الذين يريدون السيطرة على ثروات الدنيا بأسرها، ما هم ومن هم حينما يموتون؟ ومن يذكرهم؟ لو أردت الثقافة العامة في ذلك، وهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولكن لو أردت لوجدت أن كل واحدا يغادر كتاباته السرية في صفحات مشينة وحروف قذرة أن فلانا فعل وفلانا أراد وفلانا وجه وفلانا كان سبب مثلا قتل مليون عراقي في العراق وسفك دماء سوريا وأهلها وكذا إلى آخره، يترك تلك القذارة ثم يرحل إلى غير رجعة، ومن ورائهم برزخ فمن المعذب حقيقة ومن المحاسب؟ وإذا كانت المدة والمسافة بينك وبين لقاء ربك قليلة فاحرص على أن تعيش ألق السعادة في يوم يجسد الله فيه الموت بذبح عظيم ويأمر بذبحه ويخاطب أهل النار فأهل النار فيقول خلود بلا موت، ويخاطب أهل الجنة فيقول خلود بلا موت. فأين يكمن سر السعادة تلك؟ ها هنا بمقام الرضا وألق الصلة بينك وبين ربك. أيها العبد الذي ما خلقك إلا من أجله، وما خلقك إلا من أجل أن يشرفك بمعرفته، فخلق الدنيا لأجلك من أجل لا ألا تتعب، وخلقك من أجله لأجل ألا تلعب. فكن حذرا من أن تغير واقع ما خلقت من أجله، وتوجه إلى ربك في مسار التجارة مع الله لا مع البشر، تكن رابحا وعزة الله. أشدكم بلاء؟ كلياتنا حافظينه. ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. في حدا محافظة؟ كلياتنا حافظينه، لكن هل نعيش نور حرفها؟ الجواب عندنا جميعا، وكل يعلم واقع علاقته مع ربه. فلو سألتك هل تحب الله؟ هل تملك أن تقول لا؟ لا تملك. تحب الله؟ لا بد من أن تقول نعم. لكن هل سألت قلبك في قضية مستوى الصدق في هذا الجواب؟ وتسألني فهل أنت بسؤالك عبر انتظار الجواب متهم لعباد الله؟ لا وربك، لأن عقيدتي أن ربك ما طالبك بعبادته إلا بعد أن فطرك على نور التوحيد، فأنت تعرفه من قبل أن تعرفه. كيف؟ خلقك على ألق التوحيد، يولد المرء على الفطرة. هذه نعمة كبيرة، فمنا من حافظ عليها وعرج من خلالها، ومنا من أهملها فسترها بكفر النعم، لكنها ما زالت داخل هذا القلب. فاحرص أيها الغافل على استنباعها وردك إلى أصلك، وحافظ أيها اليقظ عليها نعمة، فإن الموت أقرب منا جميعا من شراكنا علينا، كما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عنه: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يرد على الله يوم القيامة وما عليه خطيئة. وما عليه خطيئة. قد تقول: لما نعذب في الدنيا من أجل سعادة الآخرة؟ وأنا أسأل على السؤال، فهل يسأل مثل هذا السؤال مؤمن؟ تسألني لا، تقول لا، ولكن علل وأنا معك أحاور، ولسنا أصحاب جدل، لأننا أصحاب قلب سليم بإذن الله تعالى. أما أمر الرضا فهو الذي ينسيك ألم البلاء، فإن العارفين رضي الله تعالى عنهم كانوا على مستوى رفيع من صلة القلب بمن جعله موضع سره ألا وهو الرب، فكانوا إذا ابتلوا ما ازدادوا إلا قربه. قيل لأحدهم من أهل الشهود والمعرفة: سل الله العافية فدعاؤك مستجاب. قال: كان رسول الله قد ابتلي بهذا البلاء، يعني الحمى، ومات بالحمى صلى الله عليه وسلم، وكان يرى ذلك عين العافية. من أي منطلق؟ منطلق أنه قضاء الله. قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله. من أي منطلق؟ منطلق الرضا. عندها هذا المقام ينسيك إيش؟ ألم البلاء، جرحت أصبع مؤمنة فابتسمت وكانت صاحبة شهود لتصرف الحق جل في علاه في عباده، فقيل تتألمين وأنت تضحكين؟ قالت تذكرت ثوابها فنسيت ألمها. هذه النقطة أيها الإخوة. والآن بنا نرحل إلى دوحات لأولئك الكرام الذين تربوا على عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان منهم ما كان. أعلم أن الوقت قد يسرقني لو تابعت من شاهد إلى آخر، ولكن سأحرص على أن أعيش ضمن دائرة الوقت، وأسأل الله البركة لي ولكم. قولوا آمين. امرأة سوداء تكنى بأم زفر، ولو سألنا الكثير من المسلمين اليوم من أم زفر لقالوا نرجع إلى كتب التراجم فنستعلم من هي، يعني هي من المغمورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صاحبة بلاء، وكان بلاؤها في واقع علم الطب لا دواء له، ألا وهو الصرع، وليس صرعا طبيا وإنما بإيذاء مس شيطاني. انطلقت إلى الحبيب الأعظم، والحديث في الصحاح وغيرها، انطلقت إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليك يا سيد الخلق تشكو إليه هذا البلاء. قالت يا رسول الله إن هذا الخبيث قد غلبني فادع الله لي. فقال لها أدعو الله لك أن يعافيك أم تصبرين وتستجيئيني يوم القيامة؟ لا عقاب عليك ولا حساب. قالت والذي بعثك بالحق لأصبرن، ولكن أدعو الله ألا أنكشف. كانت تخشى على نفسها لمنطلق حكم شرعي، إنه لما أنا بصرع ربما أتكشف، وأنا امرأة، أنا ما بدي طيب، طالما أني سأكون صاحبة هذا الشأن يوم القيامة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف، أو في رواية ألا أنكشف ولا أنكشف علي. فدعا لها. ما الذي حصل؟ لحظ وتجيئيني يوم القيامة. إذن تغدو يوم الله بمعية رسول الله إذا صبرت على بلاء الله. يقول ابن عباس لتلميذه عطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ لا تخمص في هذه القضية أيها الإخوة على الإطلاق. والحديث صحيح، والقصة رويت في أكثر من مصدر، وقوة نقلها عجيبة غريبة، وكأني بلطائف القدر في خطاب مستمر لكل من أراد الله عز وجل أن يلحظهم حينما يكتب عليهم البلاء. بما؟ بلحظ رحمته، نعم، ولحظ عنايته، أجل، ولحظ لطائفه. فلا ينتهي صبرهم على البلاء إلا بالارتقاء إلى مقام الرضا، ولا ينتهي أمر مقام الرضا إلا بقوة الرسوخ في الولاية صلة بالله. فبدعوة لطيفة ينزل الله ببركتهم المطر. ما الذي حصل يا أم زفر رضي الله تعالى عنك؟ قالت، بل قال ابن عباس، لما رضيت أن تصبر وسلمت لقضاء الله ورغبت بما خبئ لها عند الله جعلها الله مستجابة الدعوة. فكانت إذا شعرت به الخبيث الشيطان يريد أن يلامسها أو يمسها انطلقت إلى أستار الكعبة تتمسك بأستار الكعبة وتقول اخسأ يا لعين. انظر إلى هذا الرسوخ، لما رضيت اخسأ يا لعين، قال فيذهب عنها، فربحت الطرفين وكانت تجارتها رابحة بأي نسبة؟ لتجارات الدنيا نسب، لكن مع الله هل هنالك من نسب؟ لا وربك، إنك تتعامل مع من خزائنه لا تنفد. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أيها المؤمن، إنك تتعامل مع من يناديك يا أيها الذين آمنوا بيا عبدي، وما عليك إلا أن تقول لبيك ربي. والنداء يكون خطابا عبر كتابه، ويكون قلبيا مطويا في قلبك عبر بلائه، والألوان في ذا كثيرة. فإن كنت ذلك الرجل الذي علم أن حياته في الدنيا مجرد مرحلة يسيرة ثم تنقضي هذه المهمة، أدرك تماما كما أدرك السلف الصالحون عبر أبيات جليلة ترجمها عنهم من قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لا بد لغطاء في هذا الجانب أيها الإخوة. نحن نعلم أن المرأة إذا لم يحتسب ينقد لأمر الله وقضائه، لا شك أنه يلج، يقنط، ييأس. وما الدواء؟ كثيرا ما يأتي من يسأل سؤال اليائس: متى الفرج؟ الإشكال أيها الإخوة، اجلس يا ولدي اجلس، الإشكال أيها الإخوة أن هذا الذي يسأل يظن أن الحل بيد المسؤول يلي عم يسأله، يعني من داعية أو شيخ أو أستاذ أو من بيده الحل مثلا، يقول له: متى الفرج يا أخي؟ لأمتى؟ أنت مين عم تسأل؟ من ربما هو مثلك يعيش ألم البلاء، ولكن فرق ما بينكما أن ذاك بقي بمهمته منطلقا إلى الله، متى الأجل الله أعلم، يريد أن يلقى الله على بصيرة من أمره في حسن الختام. سألت على الظاهر، لا جائز للمرء أن يعين أخاه، وجائز أن نسأل غيرنا في قضاء حوائجنا، نسأل أي سؤال؟ سؤال التسبب الذي أمرنا به شرعا، لكن سؤال القلب على مقام العقيدة توحيدا من نسأل؟ هنا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. لا يعني هذا أنني لا أسأل أحدا، لا، سل، ولكن على عقيدة أنك تسأل عاجزا لكن الله قد يجعله مظهرا لقضاء حاجتك ليس إلا، وتشكره شكرا لله، وتشكره شكرا لله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن من المعطي؟ من المانع؟ من المفرج؟ الله. وهنا اسمحوا لي أن آتي على طرف آخر. بدأ الإسلام، بدأ نجم الإسلام يسطع في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتصل أخباره إلى الأعراب في البوادي. يقول قائلهم: إن الذي يتابع محمدا صلى الله على سيدنا محمد تكثر شياهه وتلد رماكه، الفرس الأصيلة يعني مهرة، بهم التوالد لأنه ابن البادية، نعم، ويكثر ولده ولا يأتيه أنثى، هيك على جاهليته، ويكثر ماله قال فيأتي الأعرابي إلى رسول الله فيسلم مباشرة، وما عرف شو الإسلام، يريد أن يسلم والباب مفتوح، ولكن الإسلام فضاح. إذا أراد الإنسان أن يستثمر هذا الدين لأجل دنيا خسر الدنيا والآخرة، شاء ما با يسلم يفتح له الباب. والذي يسلم ولكنه قاصر الفهم وهو يريد أن يصل إلى دائرة الحق عبر سؤاله واستفساره، كبعض الأعراب المتجردين من الصباح إلى المساء يغدون أولياء لله، يعني بمنع عن المصلحة الشخصية تعرف ما هو الإسلام. يأتي هؤلاء الأعراب لأجل ما ذكرنا. قال فإن ولدت مهره مهرة وكثر ولده ولم يأته أنثى وكثر ماله، قال ما جاءني من هذا الدين إلا كل خير. وإن كان العكس وولدت امرأته أنثى وأجهضت رماكه، قال ما أتاني من هذا الدين إن هذا الدين إلا البؤس. وقيل إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، وتعلمون أن اليهود يحبون المال ويحبون الدنيا ويكرهون الموت، قد فضحهم القرآن أيما فضيحة. نعم نحن نعلم أن في بعض الدول حتى تقوى العلاقات مع هذه الإسرائيل لا بد من أن يحذفوا مثل هذه الآيات الفضاحة لبني إسرائيل حتى تقوى علاقتهم معهم، ولكن القرآن هو القرآن والحافظ الله، شاء من شاء وأبى من أبى، يتلى إلى قيام الساعة من الجلدة إلى الجلدة ومن الفاتحة إلى ومن الجنة والناس من الجنة والناس، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا اليهودي أيها الإخوة جاء، بلغه أن الإنسان يكثر ماله ويكثر متاعه، تتوسع دائرة عافية جسده إذا أسلم، فأسلم. القصود ليست سليمة، والمطلب خبيث، والطوية نتنة، والرائحة لهذا النتن ممتدة، فبسرعة سريعة فقد بصره وذهب ماله ومات ولده، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا محمد. ما خطب رسول الله بمثل هذا إلا من قبل المنافقين والكافرين والمشركين، ومن أراد أن يتبع منهجهم فيأبى تعظيم سيدي المرسلين. يا محمد أقلني. شو أقلني؟ يعني رجع لي ما عجبني الإسلام، أنا بدي أرجع لديني. فقال له رسول الله، قال أقلني قبلها، قال أقلني فإني ما وجدت في هذا الدين خيرا، فقدت بصري ومالي وولدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يقال، مو أسلمت، مو أنا دين جايبه من عندي بألف من تأليف من عندي، هذا دين الله، دخلت باختيارك، لا إكراه في الدين، لكن لما دخلت دائرة الدين صرت مطالبا بأحكامه وأوامره ونواهيه، هذه ثوابت، ومنطلق ذلك تلك الثوابت العقيدة، فأين أنت من نور العقيدة؟ قال أقلني. قال الرجوع بالبيع، هذا معروف في علم المعاملات مثلا، هلا عبارة مشهورة في علم المعاملات، يعني واحد اشترى منك شغلة طلب منك ترجع له، هي إذا رجعت له تثاب، أما تقول له رب العالمين أنا ما بدي دينك رجع لي، هذه حماقة وجرأة على الله وسوء أدب. قال الإسلام لا يقال، إن هذا الدين يمحص النفوس والرجال ويسبكها كما يسبك الحديد والذهب والفضة. يختبرك الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بطويتك زمنا، ثم تأتي العافية، ترى بالله عليك قصص القرآن هيك مجرد حكايات؟ يعني حاشا الله أن يكون كتابه كتاب تاريخ، إنه كتاب الله، فما قصة أيوب لدى قلبك ولدى تأملك؟ وما قصة يوسف؟ وما قصة كل الأنبياء الذين ابتلوا وفقدوا ثم عافاهم الله؟ ألك أم لغيرك أيها المبتلى؟ فأبى إلا أن يرجع إلى دينه، يعني إلى اليهودية، فنزل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف. تشبيه لإيش؟ قال تشبيه إلى ذاك الذي يكون مع الجيش المدافع عن بلده، وهو لا يريد إلا المغنم، فيقف على حرف الجيش طرفه، فإن وجد آثار النصر هرع، وإن وجد عكس ذلك فر، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه شر انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ذلك يصح أن في اللغة العربية ذلك الخسران المبين. لما جاء ضمير الفصل المؤكد إشارة إلى أن كل الحماقة في الإجبار عن الله تبارك وتعالى، وأن التجارة مع الله إنما هي بتمام الانقياد، ظاهرا إسلاما وباطنا إيمانا وروحا إحسانا. فمن كان على مستوى الفهم عن الله استحوذ على أركان الدين الثلاثة فكان مظهر الوراثة المحمدية. هذا ما أردت أن يكون مقدمة لخطب منهج الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه بتسنيد شؤون معينة عن أنفسنا لأنفسنا، فكونوا على استعداد أننا سنتصارح وسنضع النقاط على الحروف تناصحا وتذكيرا. لي أولا، فأنا أقول لكم بصراحة أنا أول المقصرين، عبركم سأذكر نفسي، ومعا بقلوبنا المشتاقة إلى ربها نرحل إلى الله عز وجل. الرحلة المؤقتة هي الرحلة الحقيقية، أن تلقاه وهو راض عنك. عل هذا المجتمع أن يرجع إلى أصل بركة دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ونسبة تشريفه للشام وأهلها. قولوا آمين. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. فنبدأ ذلك في خطبتنا القادمة. اللهم يسر لنا مع الراحة لأبداننا وكلنا، ولا تكون علينا وعاملنا بلطائف إحسانك.